بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في قاعدة تنجيز العلم الإجمالي، وانتهى بنا الكلام إلى تفسير وتحقيق العلم الإجمالي، شرح حقيقة العلم الإجمالي. قلنا هناك اتجاهات ثلاثة لبيان حقيقة العلم الإجمالي. الأول ما ذهب إليه صاحب الكفاية من كون العلم الإجمالي متعلقا بالفرد المردد، وقد أشكل عليه المشهور بأن الفرد المردد ليس له وجود لا في الخارج ولا في الذهن، فإن الموجود في الخارج هو إما خصال الكفارة الثلاث، إما العتق وإما الصوم وإما الإطعام. أما الفرد المردد الذي يكون الواجب متعلقا به، أو الفرد المردد من أطراف العلم الإجمالي، وهو الفرد المردد بين الإناءين، عندنا إناء في الجهة اليمنى وإناء في الجهة اليسرى، أحدهما نجس، أما فرد مردد بينهما غير موجود لا في الخارج ولا في الذهن. في الذهن أيضا يوجد فرد على الجهة اليمنى وفرد على الجهة اليسرى، ولا يوجد فرد مردد في الذهن. التفسير الثاني للعلم الإجمالي، فهو الذي ذهب إليه المحقق النائيني والمحقق الإصفهاني، من أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، فالعلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع، إلا أنه شك في الخصوصيات. وقد برهنوا عليه بأن العلم إما أن لا يتعلق بشيء أو يتعلق بالفرد المردد كما قاله صاحب الكفاية، أو يتعلق بالجامع، أو يكون العلم الإجمالي متعلقا بالعنوان التفصيلي. الأول باطل، وهو أن يكون العلم الإجمالي غير متعلق بشيء، هذا باطل، لأن العلم من مقولة الإضافة لا بد أن يتعلق بشيء، أما لا يتعلق بشيء وعلم هذا مستحيل. الشق الثاني أيضا باطل، وهو أن يتعلق العلم الإجمالي بشيء معين. إذا انقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، هذا مو علم إجمالي. إذا تعلق بشيء معين، إذا انقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي، ونحن نعلم أن العلم الإجمالي يختلف عن التفصيلي. أما الشق الثالث وهو أن يتعلق بالفرد المردد الذي قاله صاحب الكفاية، هذا لا وجود له لا في الخارج ولا في الذهن، إذا تعين أن يكون العلم الإجمالي متعلقا بالجامع. أما تفسير المحقق العراقي للعلم الإجمالي، ادعى أن العلم الإجمالي متعلق بالواقع. ما هو الواقع؟ الفرد المعين في الذهن. علم إجمالي متعلق بالفرد الذهني المعين المتطابق مع الفرد الخارجي على تقدير وجوده، يعني علم بنجاسة أحد الإناءين، هذا أحد الإناءين، علم إجمالي متعلق بالواقع. ما هو الواقع؟ الفرد الذهني المعين، وهو الذي وقعت فيه قطرة البول. العلم الإجمالي متعلق بالفرد المعين في الذهن المتطابق مع الفرد الخارجي على تقدير وجوده، إلا أن هذا العلم الإجمالي علم مشوب بالإجمال كالمرآة غير الصافية، بخلاف العلم الإجمالي فإنه مرآة صافية. نعم، بخلاف العلم التفصيلي فإن العلم التفصيلي مرآة صافية. إذن يدعي المحقق العراقي بأن العلم الإجمالي علم إجمالي متعلق بفرد، الفرد الذي وقع فيه قطرة البول أحد الإناءين، ما هو الإجمالي؟ الفرد الذي وقعت فيه قطرة البول وهو فرد ذهني، أتصور أن أحدهما وقعت فيه قطرة البول، متطابق مع الفرد الخارجي، هذا الفرد الذهني متطابق مع الفرد الخارجي على تقدير وجوده أن قطرة البول وقعت في هذا. هذه ثلاثة نظريات فقط، أبطلنا نظرية صاحب الكفاية لعدم وجود الفرد المردد. أما تفسير النائني والمحقق الإصفهاني للعلم الإجمالي لم نرده، وكذلك تفسير المحقق العراقي. نحن ندعي شيء آخر، نقول لعل مقصود الجميع شيء واحد، وهو أن مقصود صاحب الكفاية عندما يقول أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد يريد أن يقول بوجود علم بنجاسة تشير إلى واقع الوجود، علم بنجاسة، هذا العلم بوجود علم إلى واقع وجود النجاسة، فيريد بالفرد المردد أن يقول بوجود علم بالنجاسة يشير إلى واقع الوجود، لكن واقع الوجود مردد، واقع الوجود مردد بين شيئين خارجيين. فإذا هو يريد بالفرد المردد أن النجاسة متعلقة بماذا؟ بوجودها المشار إليه، الوجود المشار إليه صار جزئي إلى واقع الوجود، يعني وجود علم يشير إلى واقع الوجود، يعني يشير إلى شيء خارجي، إلا أن واقع الوجود هو ماذا؟ مردد. فلا يريد أن العلم يتعلق بالفرد المردد، العلم يتعلق بواقع الوجود، واقع الوجود، العلم متعلق بواقع الوجود، وواقع الوجود هو شيء ماذا؟ خارجي، لكن هذا واقع الوجود مردد، لا أن العلم يتعلق بالفرد المردد الذي هو مستحيل، العلم لا يتعلق بالفرد المردد، العلم يتعلق بواقع الوجود الذي وقعت فيه قطرة البول. أنا أعلم بأن أحدهما وهو واقع الوجود الذي وقعت فيه قطرة البول العلم يتعلق بهذا، لكن هذا مردد، فلا أن العلم تعلق بالفرد المردد، أكو واسطة بين تعلق الفرد العلم بالفرد المردد وبين تعلق العلم بواقع الوجود، يعني يريد أن يقول يوجد علم بالنجاسة يشير إلى نجاسة واقعة وجودا، إلا أن هذا الواقع وجودا مردد بين وجودين، بين هذا الإناء وذاك الإناء، فالمردد أو التردد هو في المشار إليه، التردد في المشار إليه، وليس هذا من باب وجود الفرد المردد ذهنا أو خارجا حتى يقال أنه مستحيل. وكذلك من يقول بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع وهي نظرية المحقق النائني والمحقق الأصفهاني، يقصد بالعلم بالجامع، يقصد به العلم بالجامع والكلي المشير إلى الخارج، العلم تعلق بالجامع، هذا الجامع مشير إلى الخارج بنحو الإشارة، مشير إلى الخارج، فيكون على هذا علما جزئيا مشخصا، إشارة، الإشارة تشخص، يخرج عن كونه كلي، يصير علم جزئي بواسطة الإشارة. وكذلك ما ذكره المحقق العراقي من أن تعلق الإجمالي بالفرد الذهني، بالفرد الذهني، لأن المفهوم المتعلق به العلم المفهوم المتعلق به مستخدم بنحو الإشارة إلى الخارج، وهو يكون جزئي أيضا. أي هذه حقيقة الجزئية التي هي الإشارة في مورد العلم الإجمالي من دون تعيين المشار إليه. إشارة أكو، المشار إليه غير معين، لأنها إشارة إلى واقع الوجود، وواقع الوجود مردد بين الوجودين الخارجيين. إلى هنا انتهينا إلى معرفة حقيقة العلم الإجمالي. الآن البحث الذي يطرقه علماء الأصول هو عبارة عن بحثين. الأول بحث في منجزية هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي منجز، بمعنى تحرم المخالفة القطعية. إذا علمت بنجاسة أحد الإناءين تحرم المخالفة القطعية، يعني يحرم شرب هذا وشرب هذا، المخالفة القطعية، لأن النجس في أحدهما. فهل العلم الإجمالي يوجب تحريم المخالفة القطعية؟ تحريم المخالفة القطعية. وهل العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية؟ يعني يحرم شربهما. هاي وجوب هاي تحريم المخالفة القطعية يجب تركهما، هاي وجوب الموافقة، لا تشرب النجس، وجوب الموافقة. وكذلك إذا علمت أن في هذا المكان إما القصر وإما التمام، هذا علم إجمالي، إما القصر وإما التمام، فهل هذا العلم الإجمالي يوجب حرمة المخالفة القطعية بأن لا أصلي تمام ولا أصلي قصر؟ أقول تمام مشكوك براءة، القصر مشكوك براءة، فما أصلي، صار مخالفة قطعية، هذا حرام أو مو حرام؟ وهل يجب الموافقة القطعية بأن أحتاط أصلي قصرا وأصلي تماما؟ هل تجب الموافقة القطعية؟ هذا بحث يتفرع على وجود العلم الإجمالي. فإذا حصل علم إجمالي عند إنسان، هل تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية أو لا؟ مثلا هناك في هذا بحث آخر بعد الفراغ عن المنجزية فيهما، يعني إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يوجب حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، يأتي بحث آخر، وهو أن هذا الوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية على بنحو العلية، بنحو العلية، هذا التنجيز للعلم الإجمالي، يحرم المخالفة القطعية تجب الموافقة القطعية، هذا بنحو العلية، يعني العلم الإجمالي علة لهذا، أو هذا بنحو الاقتضاء، يعني إنما يجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية إذا لم يأتي ترخيص شرعي في الأطراف. هذا العلم الإجمالي يسمى علم إجمالي بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية. فالعلم الإجمالي إذا قلنا أنه ينجز فيوجب الموافقة القطعية ويحرم المخالفة القطعية، فهل تنجيزه علة بحيث لا يمكن جريان الأصول في أطرافه، أو تنجيزه اقتضائي؟ ومعنى اقتضائي يعني تنجيزه إن لم يأتي مرخص في الأطراف، إن لم يأتي مرخص في الأطراف. بالنسبة للبحث الأول، حين نعلم بنجاسة أحد الآنيتين نقول تحرم المخالفة القطعية وتجب الموافقة القطعية، يعني العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي. هذا هكذا نقوله. لماذا؟ لأننا إذا لم إذا شربنا الإناء الأول الذي يحتمل نجاسته وشربنا الإناء الثاني الذي يحتمل نجاسته، إذن فعلنا المعصية، يعني شربنا النجس، لأن النجس في أحدهما. إذا شربناهما معا حصلت الحرمة القطعية، لأننا شربنا النجس الذي نهينا عن شربه وخالفنا مخالفة قطعية. إذن لا يجوز في العلم الإجمالي المخالفة القطعية، لا تجوز وتحرم. وبعبارة أخرى، الوصول قد أخذ في موضوع المعصية. موضوع المعصية إذا وصل لك حكم، إذا وصل لك موضوع له حكم، فهنا إذا خالفت صارت معصية. هذا موضوع المعصية أخذ فيه الوصول، لأن المعصية ما هي؟ الخروج عن الطاعة، هاي المعصية. المعصية خرج عن طاعة المولى، إذن هو عاصي. والخروج عن طاعة المولى يكون بصغرى وكبرى. الخروج عن طاعة المولى يتحقق إذا وجد الصغرى وكبرى. الصغرى إذا أحرزنا النجس، افترض في العلم التفصيلي أحرزنا النجس، أحرزنا أن هذا الإناء نجس، لأننا رأينا بأم عيننا أن البول وقع فيه، أو قامت البينة على نجاسته، فهذا إحراز. إذا أحرزنا النجس هذا صغرى. ثانيا الكبرى، عندنا النجس يحرم شربه، دليل عندنا النجس يحرم شربه، هاي كبرى. إذا شربنا هذا النجس فقد عصينا، فالعصيان هو الخروج عن حد الطاعة. الخروج عن حد الطاعة يكون بصغرى وكبرى. الصغرى إحراز النجاسة، إحراز أن هذا نجس، هاي في العلم التفصيلي. الكبرى النجس يحرم شربه حسب الدليل. حينئذ إذا شربنا هذا النجس المعلوم الواصل إلينا، إذا شربنا فقد حصلت المعصية، خرجنا عن حد الطاعة. حينئذ في العلم الإجمالي أيضا نقول، في العلم الإجمالي نقول إذا وجد عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، إذن هنا نقول شنو؟ أحرزنا أن شربهما مبغوض للمولى، يعني أحدهما نجس، أحرزنا أن شربهما مبغوض للمولى، شربهما مبغوض. إذن مبغوض المولى مردد بين شيئين، مبغوض المولى مردد بين شيئين، إما هذا النجس فهو مبغوض أو هذا النجس فهو مبغوض. فالصغرى تقول شنو؟ إذا أحرزنا الصغرى والكبرى، الآن نجمعهما معا، نقول إذا أحرزنا أن مبغوض المولى مردد بين شيئين فلا نتردد في لزوم تركهما، لا نتردد. هذا الكلام، إذا أحرزنا أن مبغوض المولى مردد بين شيئين فلا نتردد في لزوم تركهما، هذا صغرى وكبرى. أما الصغرى الأبين
صار
علم تفصيلي، أنا لا أحرزنا
صار علم تفصيلي
أحسن. إذن صار العلم الإجمالي منجز، لننتهي إلى هاي النتيجة. إذا أحرزنا أن مبغوض المولى مردد بين شيئين لا نتردد في تركهما، هذا صغرى وصغرى. أما الصغرى فهي أحرزت أن مبغوض المولى مردد بين شيئين، يعني عدم نجس، فأحرزت أن مبغوض المولى مردد بين شيئين، أي صغرى. أما الكبرى إن مبغوض المولى يجب تركه، يحرم تناوله. إذن تم أن مبغوض المولى المردد بين شيئين يحرم تناوله، يحرم التناول. فتبين أن المقتضي لحرمة المخالفة القطعية في العلم الإجمالي موجود كالعلم التفصيلي. علم التفصيلي معصية الخالق محرم، معصيته محرم. ما هي المعصية؟ الخروج عن الطاعة. كيف يخرج عن الطاعة؟ إذا وجد عنده صغرى وكبرى. الصغرى أن هذا نجس، الكبرى النجس يحرم تناوله. النتيجة إذا يحرم تناول هذا الطاعة. إذا تناوله إذا عصى. في العلم الإجمالي تعال أيضا عندنا صغرى وكبرى. الصغرى إن مبغوض المولى وهو شرب النجس موجود في أحد الطرفين. الكبرى مبغوض المولى يجب تركه، يحرم تناوله. مبغوض المولى يحرم تناوله. النتيجة إذا يحرم تناول هذين. فإذا هنا نقول أن المقتضي لحرمة المخالفة القطعية في العلم الإجمالي موجود كالعلم التفصيلي، كالعلم التفصيلي. وأما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية، وجوب الموافقة القطعية أيضا يوجد فيه صغرى وكبرى. وجوب الموافقة القطعية لأن الطاعة ما هي؟ أن نحرز أن هذا واجب مثلا، والواجب يجب إتيانه. الموافقة القطعية إذا أحرزنا أن هذا واجب في العلم التفصيلي والواجب يجب إتيانه، تطلع نتيجة هذا يجب إتيانه في العلم التفصيلي. إذا أحرزنا أن صلاة الظهر واجبة والواجب يجب عمله، إذن صلاة الظهر يجب عملها. طب العلم الإجمالي أم كذلك؟ إذا أحرزنا أن الواجب إما القصر أو التمام، نقول محبوب المولى واجب المولى في أحد هذين، وواجب المولى يجب فعله، إذن يجب فعل هذين، يجب فعل هذين. إذن المقتضي لحرمة المخالفة القطعية موجود في العلم الإجمالي، المقتضي لوجوب الموافقة القطعية موجود في العلم الإجمالي. غاية الأمر في العلم التفصيلي مطلوب المولى واحد صافي ظاهر لا غبار عليه. في العلم الإجمالي محبوب المولى ومبغوض المولى. محبوب المولى إذا علمنا أنه يجب علينا إما القصر أو التمام، مبغوض المولى إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين. في العلم الإجمالي محبوب المولى ومبغوض المولى مشوش غير صافي مردد بين شيئين. فالمقتضي لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية موجود في العلم الإجمالي، إذن أصبح العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في التنجيز. طيب الآن ننتقل إلى البحث الثاني. طبعا هذا البحث الذي الآن استدللنا على أن العلم الإجمالي منجز في حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، هذا السيد الخوئي والشيخ الأنصاري فصلوا، قالوا بحث حرمة المخالفة القطعية. هنا بحث في منجزية العلم الإجمالي. أما وجوب الموافقة القطعية، وجوب هذا نحيله إلى بحث الشك. لما يأتي بحث الشك براءة أو اشتغال، فوجوب الموافقة القطعية أحالوه إلى بحث الشك. طبعا لا فقط السيد الخوئي والشيخ الأنصاري، غيرهما أيضا من الأصوليين، لكن هؤلاء هم البارزون البارزان. قالوا بحث وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي نبحثه في مباحث الشك، أما حرمة المخالفة القطعية نبحثه هنا. شيخ الأنصاري هكذا يعبر، يقول بحث وجوب الموافقة القطعية نحيله إلى مباحث الشك، فقال إن البحث في حرمة المخالفة القطعية مما يناسب العلم، وبحث وجوب الموافقة القطعية مما يناسب مباحث الشك، ولذا بحث وجوب الموافقة القطعية أوكله إلى مباحث الأصول العملية. لعل السيد الخوي تبع الشيخ الأنصاري في هذا التوجيه، أن بحث حرمة المخالفة القطعية مما يناسب العلم فبحثه هنا، أما وجوب الموافقة القطعية أحالوه إلى مباحث الشك. لكن هذا التصيب لا موجب له أصلا، لأن حرمة المخالفة القطعية كوجوب الموافقة القطعية هي من شؤون تنجز التكليف المترتب على العلم به. حرمة المخالفة القطعية، وجوب الموافقة القطعية مترتبة على العلم، مترتبة من شؤون تنجز التكليف المترتب على العلم بالتكليف. حرمة المخالفة القطعية، وجوب الموافقة القطعية من شؤون التكليف، من شؤون تنجز التكليف، تنجز التكليف مترتب على العلم به. تنجز التكليف ما يخالف. احسن، بس احنا كلامنا في العلم الاجمالي، والا هذا الكلام هيك. وجوب الفعل وحرمة الفعل، وجوب الموافقة القطعية، حرمة المخالفة القطعية متوقف على تنجز التكليف. تنجز التكليف بماذا؟ هنا كلامنا بالعلم، تنجز التكليف متوقف على العلم بالتكليف. إذا الاثنين نبحثين هنا، المناسب التعرض لهما معا هنا. أما هل تجري الأطراف، هل تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري، ذاك البحث متفرع على هذا، متفرع على هذا، متفرع عليه في الجملة، أنه هل تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي أو لا تجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي، ذاك متفرع على البحث هنا. إذن كلاهما حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية ينبغي أن تبحث هنا، لأنها من شؤون العلم، من شؤون العلم حرمة التكليف، حرمة أن تأتي بالحرام ووجوب أن تأتي بالواجب أو المأمور به، من شؤون التنجيز، والتنجيز يحصل بالعلم، وهنا علم إجمالي. إذن كلا المسألتين، حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، يجب أن تبحث هنا. إذن هذا البحث انتهى، نأتي إلى بحث آخر، لأننا قلنا في هذا البحث أن حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية هذا وجوب الموافقة القطعية موجود، المقتضي موجود، في العلم التفصيلي اكو صغرى وكبرى لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية. في العلم الإجمالي المقتضي موجود وهو وصول العلم، وصول العلم بنجاسة أحد الإناءين. العلم أعلم، أعلم علم بوجود نجاسة، لكن إما في هذا إما في هذا. يعني الموضوع، الموضوع غير واضح عندي، أما الحكم واضح، نجاسة أكو لكن وينها، في هذا أو في هذا. وجوب الصلاة موجود عندي قطعي، أما إما قصر إما تمام. هذا العلم الإجمالي. إذن علم الإجمالي موجود، ففي العلم الإجمالي إذا علمنا بوجود نجاسة في أحد الإناءين نقول علمنا بمبغوض المولى، أحرزنا مبغوض المولى في أحد هذين، أحرزنا مبغوض المولى، أحرزنا مبغوض المولى المردد بين شيئين.
أشرب واحد.
نعم.
إذا كان أشرب واحد، أشرب واحد.
إيه، أحرزنا مبغوض المولى المردد بين شيئين. إحنا كلامنا في المخالفة القطعية الآن، مو واحد.
في القطعية صار هنا.
كلامنا أن. إيه. ذاك بعد ما جينا إذا. الآن يحرم المخالفة القطعية. يعني فين أشربه؟
يعني إحنا نشرب المادة وتفصيل.
لا.
تفصيل.
انتبه. احنا قد قلنا هذا العلم الاجمالي بوجود النجس في احدهما هل يحرم مخالفته القطعية، وما معنى المخالفة القطعية؟
أحسن.
هذا الكلام هنا الان. فنقول
وين الاجمال في ذن الثنين في تفصيل
ان النجس في الاناء الاول
هذه شربة نجس
ايه لا النجس في الاناء الاول
يأتي شربة
او النجس في الاناء الثاني هنا الاجمال
اذا كان واحد اذا كان اثنين صار تفصيل يقينا انا شربت
يقينا لكن تقدر يقينا شربت النجس لكن تقدر تحلف بان النجس في الاناء الاول
في خلطه بعد
اذا هنا اذا اذا
انا شربت الثنين عبد اشوف انا
صحيح صار مخالفه قطعيه
صار مخالفه
اذا كلامنا هنا هل العلم الاجمالي بنجاسه احد الاناءين يوجب حرمة المخالفة القطعية؟ انت قاعد تأيدنا نعم، لأن المقتضي لحرمة المخالفة القطعية في العلم الإجمالي موجود، لأن المعصية تتألف من صغرى وكبرى، وقد ذكرنا الصغرى والكبرى أنها موجودة في العلم الإجمالي، وكذلك الموافقة القطعية وهو الإطاعة هم متألفة من صغرى وكبرى، وايضا الصغرى موجوده والكبرى موجوده في العلم الاجمالي. اذا حصل علم اجمالي فتحرم المخالفه القطعيه وتجب الموافقه القطعيه، لان مقتضى حرمه المخالفه او مقتضي حرمه المخالفه موجود، ومقتضي وجوب الموافقه موجود. طيب البحث الثاني ان هذا التنجيز للعلم الإجمالي بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء. يعني شنو بنحو العلية؟ بنحو العلية يعني العلم الإجمالي إلا للتنجز، لا يمكن أن تجري الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، لا يمكن. أما إذا قلنا هذا العلم الإجمالي منجز بنحو الاقتضاء، يعني يمكن أن تجري الأطراف، تجري الأصول المؤمنة في الأطراف، يمكن أن تجري، فالعلم الإجمالي يكون مقتضي للتنجيز. يعني إن لم تجري الأصول العملية في الأطراف فالعلم الإجمالي هو منجز، إن لم تجري الأصول المؤمنة في الأطراف فالعلم الإجمالي منجز. بينما القول الأول يقول لا، العلم الإجمالي منجز بنحو العلية، علم إجمالي أكو إذن هذا منجز خلاص، لا يمكن جريان الأصول المؤمنة. أما القول الثاني يقول لا، إنما يكون منجز إن لم تجري الأصول العملية في الأطراف، إن لم يكن هناك ترخيص شرعي. هذا البحث الثاني، هذا البحث الثاني إذا اختارينا مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي. أن الإجمالي يقتضي التنجيز، يعني إن لم تجري الأصول في حرمة المخالفة القطعية وفي وجوب الموافقة القطعية. يعني هذا بحسب عالم الثبوت، هذا بحسب عالم الثبوت. يعني يمكن الترخيص، علم الإجمالي يوجب حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية إن لم يأتي ترخيص ثبوتا، يعني يمكن الترخيص، يمكن الترخيص. لكن هذا يمكن الترخيص إثباتا، شلون؟ إثباتا في عالم الإثبات. فهل الترخيص واقع في أطراف العلم الإجمالي؟ من اختار مسلك الاقتضاء يقول ثبوتا ممكن الترخيص. من اختار مسلك الاقتضاء في حرمة المخالفة القطعية وفي وجوب الموافقة القطعية، لكن في مرحلة الواقع وفي مرحلة الإثبات وفي مرحلة الأدلة، هل اكو ترخيص في أطراف العلم الإجمالي او لا؟ هذا موكول الى مرحلة الشك. يأتي الكلام على أي القولين هو الصحيح.